قدير. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. المستوطنون يواصلون تدنيس المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تصادق على المزيد من المشاريع الاستيطانية في القدس. تظاهرة مركزية أمام مقر حكومة الاحتلال في القدس رفضا لممارسات الاقتلاع والتنكيل بحق أهلنا في النقب المحتل. ورئيس الكيان يلتقي مسؤولي الإمارات في أول زيارة رسمية إلى أبوظبي. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا. في القدس أيضا، صادقت سلطات الاحتلال خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة على 4 مشاريع استيطانية في بلدة العيسوية في القدس المحتلة بذريعة المصلحة العامة. المخطط الذي يشمل جزءا من الجامعة العبرية ومستشفى هداسة، وكذلك إقامة حديقة عامة ومنطقة تجارية ومباني استيطانية، يهدف للاستيلاء على مزيد من أراضي البلدة المقدسية ومحاصرة سكانها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل سمير أبو عطا.
في إطار مسعيها المتواصلة لتهويد المدينة المقدسة وإحكام السيطرة عليها عبر إقرار المزيد من المشاريع الاستيطانية، صادقت ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على مخطط لمضاعفة مساحة مستشفى هداسة التل الفرنسية 5 مرات على أرض مساحتها 111 دونما من أراضي بلدة الأيسوية شمال شرق القدس. المخطط الذي سيشمل كذلك إقامة منطقة تجارية وبناء استيطاني وتوسيع الجامعة العبرية يهدف إلى الاستيلاء على مساحات أكبر من أراضي بلدة الأيسوية وتحويل كل قطعة أرض فيها لبناء مؤسسات إسرائيلية، إلى جانب زيادة الضغط على سكانها ومحاصرتهم. ومنذ احتلال شرقي القدس عام 1967 صادرت سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي العيسوية لصالح التوسع الاستيطاني وبناء الشوارع الالتفافية والقواعد العسكرية، وتم في هذا الإطار عزل 70% من أراضيها عن مركزها الرئيس بواسطة جدار الفصل العنصري، مشاريع في مجملها ترمي للسيطرة على العيسوية بدءا من مستشفى هداسة والجامعة العبرية وجبل المشارف وصولا لحي الشيخ جراح وحتى غربي المدينة ومشروع إيوان الاستيطاني. في المقابل لا تتوقف عمليات التضييق على المقدسيين في بلدة العيسوية، اقتحامات واعتقالات ومخالفات وتجريف للأراضي وهدم منازل وتنكيل، سياسة عقاب جماعي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء البلدة ناهيك عن عدم السماح لهم ببناء مبان وإقامة أحياء فلسطينية جديدة.
نتابع في القدس، حيث نظم أصحاب المنازل المهددة بالهدم في بلدة جبل المكبر وعشرات المتضامنين وقفة أمام مبنى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة احتجاجا على مجازر الهدم والتشريد التي تنفذها بلدية الاحتلال. وكان أهالي بلدة جبل المكبر قالوا في دعوة بعنوان طالبين الدعم أن الوقفة رسالة للبلدية ورئيسها، مفادها أن أهل هذا الجبل سيدافعون عن أنفسهم. وأوضحت الدعوة أن مئات المنازل في القدس مهددة بالهدم خلال شهور قليلة وأغلبيتها في جبل المكبر. وفي ملف القدس أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال 17 مقدسيا خلال حملة دهم واعتقال نفذتها فجر الأحد في مناطق متفرقة من مدينة القدس. وأفادت مصادر مقدسية أن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بلدة العيسوية بينهم شقيقان، كما اعتقلت 6 آخرين من بلدة الطور. وأضافت نفس المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزمة شمال شرق القدس واعتقلت 4 مواطنين بعد دهم منازلهم وتفتيشها. شارك المئات من أبناء شعبنا في الداخل المحتل في وقفة نظمت أمام مكاتب حكومة الاحتلال في القدس تنديدا بالهجمة الشرسة التي تواجهها قرى منطقة النقب. وجاءت الوقفة بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي تشهدها مناطق العام 48 بشكل يومي منذ بدء حملة الاحتلال التي استهدفت قرية صعوة الأطرش بتجريف أراضيها تمهيدا للاستيلاء عليها. وأكد أهالي النقب أنهم سيواصلون يوميا الخروج بتظاهرات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. المزيد من الأضواء في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
صوت النقب يعلو مجددا في وجه جرائم الاحتلال. هنا وقفة كان الجيل الفلسطيني الجديد أبرز مشاركيها.
مين السابع يا وطننا؟
مين السابع يا وطننا؟
مين ترابا كان جبلنا؟
جيل يصر على استكمال مسيرة نضال أجداده في وقفة نظمت أمام مكاتب حكومة الاحتلال بالقدس بدعوة من فعاليات فلسطينية في النقب والأراضي المحتلة لعام 48.
دولة الاحتلال هذه أول شيء لليوم ودهيانا ودنا تعطينا ملكيتنا على أروضنا، تبطل تهدم دورنا، تبطل تحط شجر أوروبي في أرضنا، وتبطل تخر أراضينا. طبعاً للمستقبل إحنا ودنا نحرر النقب ونحرر فلسطين.
التظاهرة القطرية هذه حملت رسالة صمود وجهها المشاركون ضد التهجير، وطالبوا بالإفراج عن معتقلي النقب الذين انتفضوا في وجه آلة التجريف الإسرائيلية.
من بين المعتقلين كان نحو 40% قاصرين، يعني نرى تركيز حاد من قبل السلطات الإسرائيلية على الجيل القاصر، يعني ما بين 12 عام و18 عام. رأينا أيضا يعني تصعيد في المحاكم من قبل النيابة والشرطة، حيث قدمت النيابة مؤخرا 7 لوائح اتهام بحق 28 شاب من بينهم 3 قاصرين في سن 17، يعني تنسب لهم شبهات عديدة مثل إلقاء حجارة، إشعال إطارات، وعرقلة عمل الشرطة، وحتى مهاجمة الشرطة، وتهم أخرى يعني جاءت على ما يبدو بقرارات مسبقة.
ليست مواجهة أهل النقب الأخيرة مع المحتل إلا حلقة أخرى من مشوار طويل خاضه أهلها رفضا لتهجير في ظاهره غرس أشجار وفي باطنه ترحيل ناعم، بعد وضع اليد على أراضي المواطنين تمهيدا لمصادراتها ضمن مخطط رسمه ما يسمى الصندوق القومي اليهودي، ووقف في وجهه حماة النقب بقوة حتى لا يتم اقتلاعهم من أرض تمتد فيها جذورهم.
وعن تظاهرة أهالي النقب والداخل المحتل أمام مكاتب حكومة الاحتلال في القدس، يقول عضو قيادة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب طالب الصانع:
أولا أود من خلالكم أن أقدم كل تحية الإجلال والإكبار لكل الفعاليات المتضامنة مع الأهل في النقب، سواء الفعاليات في قطاع غزة المحاصر أو في الشتات الفلسطيني، الذين يؤكدون وحدة شعبنا، وأن الفلسطيني أينما كان يحمل في داخله الهم والأمل والحلم الفلسطيني الواحد. هذه الفعالية استمرار للحراك الجماهيري تحت شعار النقب. أولا النقب فوق الأحزاب وفوق الحركات وفوق أي طباع، النقب هو الوطن وهو الهوية. والممارسات الإسرائيلية منذ عام 48 منذ النكبة لم تتوقف من تهجير وترهيل واقتلاع. هنالك 35 قرية مسلوبة الاعتراف، يسكنها 100,000 إنسان فلسطيني، يعانون انعدام مطلق للخدمات، للمياه الشرب، للشوارع، الكهرباء، كأننا في عالم الثالث بل أسوأ، لأننا نرفض مخططات التهجير والترحيل. هم يحاولون محاصرة الوجود العربي على أقل مساحة من الأرض، بالرغم أننا الذين بقوا بعد نكبة 48 12,000 أصبح اليوم 320,000 عربي في دير السبع. يحاولون محاصرة وجودنا على أقل من 3% ضمن جماعات تركيز، ضمن جيتوات يضرب فيها الفقر والبطالة والعنف والجريمة، بدون مستقبل، بدون أفق للتطور. ونحن نرفض ذلك، نرفض اغتيال مستقبلنا، نرفض اشتكاتنا من وطننا وأرضنا، نرفض سياسة التهجير والتطهير العرقي.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. وصل رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوغ إلى دولة الإمارات في أول زيارة لرئيس الكيان منذ توقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال. وذكرت الخارجية الإماراتية أن زيارة هرتزوغ التي تستمر لمدة 2 يوم من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما وأن أبو ظبي وتل أبيب تسعيان لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة في المستقبل القريب. عن زيارة رئيس كيان الاحتلال الإمارات يقول المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش:
عادة منصب رئيس الدولة في دولة الاحتلال هو منصب فخري، ليس معنيا بالقضايا العملية التنفيذية، بالتأكيد هو يحاول، وأيضا المؤسسة الصهيونية الحاكمة تحاول أن تضفي مزيد من الحرارة والأجواء الدافئة والمسائل الاعتبارية على العلاقات، وكأنها علاقات بين صديقين حميمين، وبالتالي يعني هي رسالة شك تحمل اهتمام كل المؤسسة الصهيونية الحاكمة بعلاقات وثيقة على جميع المستويات. لكن الأخطر من هذه الزيارة هي الزيارات التي سبقت لكل من وزيري الجيش والخارجية، وبالتالي المباحثات ذات الطابع العسكري والأمني. لكن أهمية زيارة هرتسوغ لا شك أنها أيضا تأتي من خلال التوقيت الذي يأتي بعد ربما أيام قليلة من الحديث عن طلب الإمارات صفقة بعض أنواع الأسلحة، أسلحة الدفاع الجوي، بحجة حمايتها من أي صواريخ يمكن أن تطلق على الإمارات من اليمن أو من جماعة أنصار الله. وبالتالي زيارة هرتسوغ تخدم تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية والسياسية التي تريد منها إسرائيل أن تكون الإمارات محمية وتابعة ومعتمدة على الخدمات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي المقرر عقده في رام الله في 6 شباط فبراير، تأكيدا على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لم يكن إعلان الجبهة الشعبية عزوفها عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير المقرر الشهر المقبل إلا صرخة جديدة ضد الترهل القائم في المؤسسات الفلسطينية في مسعى ربما لرسم البوصلة مجددا بما يتوافق وضرورات المرحلة. بيان العزوف كان واضح الوجهة والدافع، إذ رأى أن الاجتماع يعمق الانقسام ونهج التفرد على اعتبار أنه يختزل القوى الفلسطينية ويتخطى التوافقات السابقة حول ترتيب البيت الداخلي، وهو بيت القصيد الذي لا يبدو أن الشعبية مستعدة لتحمل تكلفته. قرار المقاطعة ليس ابن ساعته بطبيعة الحال، بل يبدو من روحية النص ومفرداته أن الجبهة الشعبية وجدت نفسها مضطرة للسير به بعد أن جرى إفشال كل المبادرات السياسية السابقة التي تستند إلى قرارات الإجماع الوطني. البيان اعتبر أن الأساس حالياً هو لعقد حوار وطني شامل من أجل الخروج بصيغة واحدة تحكم التوجهات الوطنية في ظل المرحلة المفصلية من عمر القضية، بعيدا عن الفئوية في التعيينات وتمرير القرارات ذات اللون الواحد. ولا شك أن الخطوة تعني عمليا الرفض المطلق لكل محاولات السلطة الفلسطينية جعل الجبهة الشعبية وسواها من فصائل المنظمة واجهة شكلية للقفز عن الاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات الشاملة، فضلا عن أن قرار المقاطعة يتوقف عند حقيقة تجاهل ما تمثله حركتا الجهاد الإسلامي وحماس من قوة فعلية ليس بالإمكان تجاوزها في رسم المعادلات الوطنية، وهو ما يستوجب وفق ما أكدت الجبهة مرارا الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني كمدخل وحيد لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: المستوطنون يواصلون تدنيس المسجد الأقصى وسلطات الاحتلال تصادق على المزيد من المشاريع الاستيطانية في القدس. تظاهرة مركزية أمام مقر حكومة الاحتلال في القدس رفضا لممارسات الاقتلاع والتنكيل بحق أهلنا في النقب المحتل. ورئيس الكيان يلتقي مسؤولي الإمارات في أول زيارة رسمية إلى أبوظبي. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في فلسطين اليوم. سيكون محور هذا اللقاء في برنامج فلسطين اليوم مجلس حقوق الإنسان وجرائم الاحتلال. سنتوقف في لقائنا هذا عند الفقرات التالية، في بدايتها عند صراع البوتقة، من بعد ذلك سنكون عند وقفة مع ألف باء فلسطينية، وعند فلسطين الأرض والذاكرة سنحاول أن نكون في ختام هذا اللقاء من فلسطين اليوم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم. نعم، عند مجلس حقوق الإنسان وجرائم الاحتلال نتوقف في هذا اللقاء، وفي بدايته نحاول أن نتحدث عن استعداد حكومة الاحتلال للشروع بحملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استباقا لتقرير متوقع. نعم، وعند صراع البوتقة نتوقف ببداية هذا اللقاء.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. لأول مرة منذ أن أنهى ولايته كرئيس لهيئة أركان جيش العدو، تحدث جابي أيزنكوت وبصراحة عن أن الظواهر السياسية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع الصهيوني والتي تثير قلقه أكثر من أي تهديد آخر على حد وصفه، هي تخوفه من الضعف في التماسك الاجتماعي والداخلي للكيان. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل مصطفى بركة.
منذ أن أنهى ولايته كرئيس لهيئة أركان جيش العدو، يتحدث جادي أيزنكوت وبصراحة عن الظواهر السياسية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع الصهيوني والتي تثير قلقه على حد وصفه أكثر من أي تهديد آخر، فهو متخوف من الضعف في التماسك الاجتماعي والداخلي للمجتمع الصهيوني، وقد عبر عن ذلك بقوله: أعتقد أن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي والتراشق المتبادل والتراجع في السيادة وتراجع الثقة بمؤسسات الدولة والمحاكم والجريمة، جميع هذه الأمور هي أكبر تهديد على مستقبل الدولة. وقد جاءت تصريحات الضابط المتقاعد في أعقاب المعطيات التي أظهرها ما يسمى بمؤشر ديمقراطية لعام 2021، فقد انخفضت نسبة ثقة الصهاينة بجيشهم ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 13 عاما، حيث وصلت لنحو 78%. وأشار أيزنكوت في حديثه إلى تراجع ثقة الجمهور بمؤسسة الدولة، لا سيما المؤسسة القضائية التي تعرضت خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى حملة تحريض جارفة من قبل نتنياهو رئيس الوزراء السابق في الكيان، ما دعا شريحة واسعة من المجتمع الصهيوني للخروج ضد هذه المؤسسة ومطالبة قيادة الدولة في ذلك الوقت بتعيين قضاة من التيارات اليمينية. كما وتظهر نتائج ما يسمى بمؤشر ديمقراطية حالة الاستقطاب في المجتمع الصهيوني حول هذه القضية، حيث يرى 80% من اليساريين الصهاينة أن المحكمة العليا لا تتدخل في قرارات الحكومة، بينما يعتقد 69% من اليمينيين في الكيان أن المحكمة العليا تتدخل بشكل سافر في قرارات الحكومة. وعلى هذا المنوال يعتقد 11% من اليساريين بأن المحكمة العليا تمتلك قوة مفرطة، بينما تزداد هذه النسبة لدى اليمينيين وتقدر بنحو 57%. وعلاوة على ذلك يعتقد 51% من اليمينيين أن القرارات التي يتخذها القضاة تتأثر بمواقفهم السياسية. في المقابل 48% من اليساريين يعتقدون ذلك، ويبدو أن حالة الاستقطاب التي وصلت للمؤسسات السيادية في الكيان تأثرت بالتحريض الذي مارسه زعماء التيار اليميني في الكيان ضد المؤسسة القضائية، حيث يعتقد 19% فقط من اليمينيين في الكيان أن عملية اختيار القضاء تتم وفقا لمعايير مهنية، بيد أن معظم الصهاينة وبنسبة تقدر بنحو 52% يعتقدون أن الانتماء السياسي للمسؤولين في الكيان يؤثر على كيفية تعامل المحكمة العليا معهم، وهنا 63% من اليمينيين يعتقدون أن المحكمة العليا ليست حيادية. وفي هذا الصدد عبر إيزنكوت عن هذا الأمر بقوله: أعتقد أن حصانة المجتمع الإسرائيلي تشكل 51% من الأمن القومي، وهي المكون الأهم، فالناس لا ينتابهم القلق من التهديد الإيراني إنما بسبب الضعف الداخلي والتماسك الهش وإنعدام المساواة. وأتبع قائلا: يجب أن نفهم أنه لا يوجد أمن قومي دون تضامن اجتماعي، ولا يوجد تضامن اجتماعي دون أمن قومي، فنظرية بن غوريون بوتقة الصهر تعاني من مشكلة. بالنظر لما قاله إيزنكوت والمعطيات حول ثقة الصهاينة بالجيش والمؤسسة القضائية، نجد أن هناك صدعا بين مكونات المجتمع الصهيوني يصعب رأبه وسيستمر تمدده.
نشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير، ونتابع في بوتقة الصراع مستمعينا الكرام، حيث وجه عدد من المحللين والكتاب الصهاينة انتقادات شديدة لرئيس الأركان كوخافي بفعل محاباته في قرارات التعيينات للضباط، والتي كان آخرها تعيين المتحدث الأسبق باسم الجيش ملحقا عسكريا في أمريكا، بالرغم من وجود ضباط أعلى منه رتبة وأكثر منه كفاءة. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
شميرة على حياة الدم هي بروش معيننا. خوفتنا
ملأ الدنيا ضجيجا بحديثه عن القيم والمعايير الأخلاقية التي تحذوه في مسيرته العسكرية، ولكن يبدو أن البون شاسع بين ما يقوله وما يفعله على أرض الواقع. فقد طفت على السطح مع بداية العام الأخير من ولاية أفيف كوخافي بعض القضايا التي تكشف زيف الصورة الناصعة التي يحاول جيش العدو أن يسوقها للرأي العام في الكيان، لا سيما تلك المتعلقة بتعيين ملحق عسكري في واشنطن، حيث طلب اللواء إيال زامير من كوخافي تعيينه في هذا المنصب أثناء تواجده هناك من أجل إتمام الدراسة. وقد أكد الضابط المذكور والذي يعد أحد المرشحين لخلافة كوخافي أنه يرغب في شغل هذا المنصب حتى وإن وقع الاختيار على هيرتسي هليفي لتولي منصب رئيس الأركان، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل كوخافي. وفي السياق ذاته رفض كوخافي أيضا تعيين العميد نير بوركان قائد هيئة ركن سلاح الجو المنصرف في هذا المنصب، بذريعة أن لديه مرشحا أفضل منهما، وهو المتحدث السابق باسم الجيش هاداي زيلبرمان، والذي يرى المحللون أنه لا يملك الخبرة والكفاءة الكافيتين لشغل هذه المهمة، كما أن هذا الاختيار نابع من اعتبارات شخصية وليست مهنية مرتبطة بعلاقة الصداقة بين الأخير وكوخافي، حيث يرى أولو الخبرة في هذا المجال أن رئيس الأركان الحالي لجيش العدو منحاز لرفقاء دربه في لواء المظليين الذي خدم فيه، بل إنه متعصب لكل من خدم ويخدم فيه. وفي هذا الصدد هناك حالة من الحنق والسخط حيال هذه العصبية في أوساط أفراد وضباط باقي ألوية ووحدات جيش العدو، بل إن هناك من يشكك في نزاهة لجنة التحقيق في حادثة مصرع الضابطين من وحدة إيغوز وما ستؤول إليه من نتائج، لا سيما أن قائد هذه الوحدة المقدم فرايم تيلا سبق أن تقلد مناصب عديدة في لواء جولاني، حاله كمعظم أفراد وضباط هذه الوحدة الذين ترعرعوا في صفوف هذا اللواء. وعلى غرار ذلك هنالك انتقادات عديدة طالت كخافي مع بداية هذا العام، أبرزها تراجع ثقة الجمهور الصهيوني بجيشه، حيث لم يأبه التحذيرات من مغبة تفاقم هذه الأزمة وتغافل عنها حتى اللحظة التي تفطن فيها لهذه القضية مع نشر تقرير الثقة بالجيش مطلع العام الحالي. والأهم من كل ما مضى ستبقى مسألة الإخفاق في تغيير الوضع الأمني على جبهة غزة وفشله في تنفيذ مناورة الخداع البري تلاحقه حتى بعد تقاعده، فلم يفي بما وعد به، ومفاده ما كان لن يكون، حيث كانت إرادة المقاومة أشد قوة من عبارات لامست عنان السماء ولم تجد لها من الواقع شيئا. أفل نجم كخافي وستطوي الأيام صفحته كأنها عبرات عابرة.
نشكر الزميل محسن ريماوي، ومع هذا التقرير نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
أهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم، مجلس حقوق الإنسان وجرائم الاحتلال. ما الذي يخشاه الاحتلال من مجلس حقوق الإنسان وتقريره المتوقع حيال جرائمه بحق الفلسطينيين؟ هل ستكون حملة الكيان في مواجهة المجلس اختبارا للمجتمع الدولي بشأن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني؟ وهل سيسمح المجتمع الدولي للكيان باستهداف اللجنة الدولية للتحقيق بجرائمه هذه؟ حياكم الله من جديد. تستعد حكومة الاحتلال للشروع بحملة تشويه ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استباقا لتقرير متوقع للمجلس قد يصف كيان الاحتلال بالدولة العنصرية. وبحسب موقع بالة العبري، فإن برقية سرية أرسلتها خارجية الاحتلال لممثليات الكيان في العالم تضمنت إرشادات للتعامل مع لجنة التحقيق، وعلى رأسها هدف أساسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها ونتائجها ومنع أو عرقلة قراراتها لاحقا. قراءة توجه الاحتلال لمواجهة مجلس حقوق الإنسان تأتيكم في سياق تقرير الزميل فؤاد سلامة.
مثل هذه الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال منذ عشرات السنين دائما ما ينجو من المحاسبة عليها بفعل الانحياز الغربي الفاضح. بعد العدوان الأخير على قطاع غزة العام الماضي، نجح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات واسعة هذه المرة، بالمقارنة مع لجان أخرى سبق وتم تشكيلها، ما أثار حفيظة كيان الاحتلال.
هذه اللجان القانونية الدولية التي كلفت من مجلس حقوق الإنسان في البحث من خلال هذه الجرائم. الأمر الثاني، التواصل الرسمي الفلسطيني مع مجلس حقوق الإنسان نحو تثبيت هذه القرارات والعمل على إبقائها على طاولة البحث وعلى أجندة العمل الدولية حتى لا تنسى وتوضع في الأدراج كما حدث مع تقارير دولية سابقة مثل تقرير جولدستون الذي حدث إبان الحرب على قطاع غزة في العام 2008-2009.
موقع ولا العبري كشف أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق بالغ إزاء اللجنة والتقرير المفترض أن تقدمه في حزيران يونيو المقبل، وسيشمل بعض الإشارات إلى الكيان على أنه دولة فصل عنصري.
ما يلزمنا نحن كفلسطينيين وكعرب أن نسعى بالمقابل إلى تعضيد وتعزيز مثل هذه القرارات الدولية ومثل هذه اللجان التي يعني كما ذكرت تسعى إلى إدانة هذا العدو وإلى تثبيت عنصريته وإسناد الجرائم التي ارتكبها إلى مرتكبيها تمهيدا لمحاكمتهم، لأنه باختصار يعني من أمن العقوبة أساء الأدب، وهذا العدو الصهيوني تعود أن يكون دولة فوق القانون، دولة لا تحاسب.
لم يتأخر كيان الاحتلال في العمل على شيطنة اللجنة والالتفاف عليها في محاولة لإسقاطها وتجويفها. وكشف موقع ولا العبري في هذا السياق أن تل أبيب تخطط لإطلاق حملة دبلوماسية قريبا ضد اللجنة بهدف نزع الشرعية عنها وعن أعضائها وما يترتب عليها.
هذه الحملة نأمل ألا يتعاطى معها المجتمع الدولي وأن تتوقف وأن يتم لجمها وأن تنصاع دولة الاحتلال إلى الإرادة الدولية. وفي حال لم تنصاع وتنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية ستستمر عمل اللجنة لرصد وتوثيق كل انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
سبق وشن كيان الاحتلال حملات ضد لجان شكلت أو قرارات صدرت ونجح في إفشالها، وهو حالياً يعيد الكرة بشراسة أكبر، فعمم على بعثاته الدبلوماسية في العالم برقية تؤكد عدم التعاون مع اللجنة التي وصفها بأحادية التفويض، على أن تشتد الحملة وصولا حتى أذار مارس المقبل موعد اجتماع مجلس حقوق الإنسان.
شكرا للزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير. وينضم إلينا ضيف الكريم الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. أستاذ صلاح السلام عليكم.
وعليكم السلام وتحياتي لك والجمهور المستمعين.
حياكم الله. اسمح لي في البداية أستاذ صلاح أن أتوقف عند التسريب الذي صدر في الإعلام العبري الذي تحدث عن مخطط لوزارة الخارجية بالقيام بحملة ضد لجنة منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جرائم الاحتلال. كيف تنظرون بداية إلى تحرك الكيان وخشيته من لجنة التحقيق الدولية هذه؟ تفضل.
بداية أمور شديدة إلى استمرار تحريض دولة الاحتلال على عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية، ونعتبر ذلك جزء من سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي. عمل لجان وأيضا عمل المقررين الخاصين وباقي هيئات الأمم المتحدة. فدولة الاحتلال دأبت على عدم التعاطي مع هذه اللجان بهدف فرملة وتعطيل عملها وإعاقة عملها بما بالتشكيك بالنتائج. نحن سنبذل كل جهودنا إلى جوار عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية في إرسال كافة الملفات والانتهاكات الجسيمة وجرائم الاحتلال إلى اللجنة. نحن ندرك أن دولة الاحتلال لن تمنحها القدرة على الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، وبالتالي سنلجأ إلى كل الطرق التي تسهلها اللجنة لاحقا في إيصال المعلومات والأدلة جرائم ترقى إلى مستوى إلى عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية. وبتقديري أن دولة الاحتلال فشلت وستفشل في إعاقة عمل اللجنة أو مخرجاتها، وخاصة أن قرار وإجماع في مجلس حقوق الإنسان، ثم لاحقا تم المصادقة من اللجنة الخامسة في الأمم المتحدة على ميزانيتها بما يسمح بعملها. وبالتالي الآن اللجنة تعمل بكل أطقمة وسند إلى توفير كل المعلومات اللازمة لمساعدة اللجنة.
طيب طبعا ما بين قضية النجاح أو الفشل في نزع الشرعية عن هذه اللجنة، اسمح لي أتوقف عند حراك الكيان هذا اليوم في قضية مواجهة لجنة مجلس حقوق الإنسان. ألا يضع ذلك برأيكم مجددا للمرة الألف ربما الأمم المتحدة المجتمع الدولي أمام الاختبار، وكيف سيكون شكل ونتيجة هذا الاختبار برأيكم؟
واللجان المختلفة أمام اختبار حقيقي لضرورة التصدي إلى كافة السياسات الإسرائيلية وإعاقة عمل منظمات الأمم المتحدة المختلفة عبر ضمان العمل والضغط على دولة كاتيا، وفي ذات الوقت مقاطعة دولة الاحتلال وصولا إلى طردها من الأمم المتحدة في حال استمرت في تلكؤها وعدم تنفيذها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعاقة.
للأسف فقدنا الأستاذ صلاح عبد العاطي، ربما نعود إليه لاحقا، ولا زلنا نتوقف معكم في لقائنا هذا في فلسطين اليوم عند مجلس حقوق الإنسان وجرائم الاحتلال. حياكم الله ولم يحضرتكم من جديد. عودة لنا مع الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. أستاذ صلاح، قبل أن أتوقف معكم بالنسبة لبعض التساؤلات المطروحة بالنسبة للشارع الفلسطيني وربما قضايا أخرى. توقف عند الكيان اليوم، الكيان الصهيوني، هل يشعر أنه يفقد من رصيده أمام المجتمع الدولي لا سيما في الدول الغربية المؤيدة له، دعنا نقول هنا، نتيجة لجرائمه مجازره المتكررة التي لا زال يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني؟
نعم، كما بات يتأثر باعتباره الدولة الأكثر إجراما وانتهاكا لحقوق الإنسان، وبالتالي بدأ يفقد التواصل الاجتماعي ووصول الحقيقة إلى المواطنين ما بعد كسر ربطة الاحتكار الأمريكي والإسرائيلي لوسائل الإعلام، وبالتالي بات الاحتلال يفقد جزء كبير من لصالح الرواية الكذب الإسرائيلي المستمرة والتنكر لكل قواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، باتت انتشار جنونه لأن مجلس حقوق الإنسان شكل هذه اللجنة، وبات يطيل الاتهامات إلى الأجسام الدولية وعلى رأس.
طيب، مع الاعتذار من الأستاذ صلاح من السادة المستمعين كذلك للتقطع والانقطاع، ربما سنعود إليه لاحقا للحديث والتوقف حول هذا الموضوع وتساؤلاتنا المطروحة التي نتحدث فيها عن هذا الكيان في قضية مواجهته للجان الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، وليست هي المرة الأولى التي يضع الدواليب في العصي من أجل أن لا تخرج قرارات تدين هذا الكيان بالرغم من ارتكابه لآلاف المجازر التي لا تعد ولا تحصى، والمجتمع الدولي أعرف وأعلم بذلك. عودة للأستاذ صلاح لاستكمال الفكرة التي كان قد بدأ بسردها، تفضل.
نعم، كما ذكرت، دولة الاحتلال تستمر في تنكرها لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستمر في ممانعة الاستجابة إلى كل النداءات الدولية وعمل بعثات تقصي الحقائق والأجسام الدولية المختلفة، وهي باتت تفقد جزء من رصيدها في الكذب وجزء من روايتها من جراء استمرار ارتكابها لجرائم ترقى إلى جرائم الحرب، وهذا نتاج عمل المؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية المناصرة للحقوق والعدالة، وفي ذات الوقت أيضا نظرا لتراجع احتكار وسائل الإعلام وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي سمحت للفلسطينيين ولكل أحرار العالم في التواصل للوصول للحقيقة وفي نقل معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين من جرائم تمييز عنصري وتطهير عرقي وتهجير قصري وحصار وعدوان على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للمقدسات واقتحام المسجد الأقصى والاستمرار في جرائم الاستيطان.
اسمح لي هنا أن توقف عند تجربة محكمة الجنايات الدولية. أستاذ صلاح، الولايات المتحدة شنت حرب عليها عندما اتجهت للتحقيق في جرائم الكيان، إذا كانت محكمة بحجم محكمة الجنايات الدولية حتى الآن لم نرى منها أي مفاعيل على الأرض، فما جدوى هذه اللجان؟ يتساءل البعض.
نعم، هي جزء من المعركة، الصراع مع الاحتلال لا يدور على قاعدة حق وباطل وإنما يدور على قاعدة موازين القوة، وموازين القوة مختلة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي بحكم أن هناك فيتو أمريكي حاضر يقطع الطريق على المجتمع الدولي في مجلس الأمن باعتباره مناط به حفظ الأمن والسلم الدوليين وحراسة حقوق الإنسان، ولكن للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول تستمر في تسييس قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستمر في هذا الأمر مما يجعل دولة الاحتلال دولة فوق القانون الدولي، وهذا أمر خطير. ولكن هناك معركة قانونية ودبلوماسية تخاض في الأمم المتحدة في الجهرية وفي مجلس حقوق الإنسان وفي كافة الأجسام الدولية بهدف مناصرة الحقوق الفلسطينية، ومعظم هذه الأجسام الدولية تناصر طبيعة عملها القانون والعدالة الدولية، وبالتالي هي جزء من هذه المعركة كانت الجنايات الدولية التي تأخرت فلسطين بالانضمام إليها ولكن لاحقا انضمت، والآن هناك تحقيق جدي مفتوح من قبل مكتب الادعاء العام. هناك بطء نعم في إجراءات التقاضي، وهذا ديدا القضاء العام وخاصة القضاء الدولي، وهناك ضغوط تمارس على المحكمة لإثنائها عن القيام بواجباتها، وإن عاجلا أم آجلا قادة الاحتلال سيحاكموا على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
طبعا القضية الفلسطينية، الملف الفلسطيني واحد من عشرات الملفات والقضايا التي يكال بمكيالين في الحديث عنها والتعامل معها. القضية الفلسطينية بامتياز كان هناك منذ عقود من الزمن، لا نتحدث عن شيء جديد هذه المرة، منذ عقود من الزمن لا زالت يمارس ذلك الكيل بمكيالين والنظر بعين واحدة للأمور وعدم إنصاف أبناء فلسطين والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. قبل أن نودعكم أستاذ صلاح، المطلوب فلسطينيا، ما المطلوب اليوم لتعزيز مكانة لجنة مجلس حقوق الإنسان وحماية هذا المشروع فيما يخص ملاحقة ومحاسبة كيان الاحتلال؟
المطلوب فلسطينيا هو بلورة استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من كل التزامات اتفاق أوسلو وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية واستعادة الوحدة على هذا الأساس. عندها سنكون أقدر على مواجهة كل مخططات الاحتلال وسياساته وأيضا استثمار عضوية فلسطين في الأجسام والاتفاقيات الدولية من أجل ضمان مساءلة ومقاطعة دولة الاحتلال.
لكم منا جزيل الشكر والامتنان أستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم. تحية للقادمين من الجنة الفيحاء الرابضين على أرض الأنبياء، أطلوا علينا أبطالا أوفياء يرفضون الركوع، لا ترهبهم النار ولا شجون الدخلاء. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بأديبة فلسطينية تميز شعرها بنزعة وطنية، عبرت من خلاله عن حبها الصادق لوطنها وأرض أجدادها فلسطين. تخففت في كتابتها للشعر من قيدي الوزن والقافية، فكتبت الشعر المنثور الذي تميل لغته إلى السهولة مع خفوت للمجاز بمعناه البلاغي الاصطلاحي، واستبدلت به مجازا آخر يعتمد بلاغة الموقف وفاعلية الرمز. شاعرتنا هي لمياء الكيالي. أيها الأطاب، ولدت شاعرتنا في مدينة الرملة بالنقب المحتل عام 1939، وعاشت حياتها في فلسطين والعراق وسوريا وليبيا ومصر. توفيت في بغداد عام 1999. تلقت الكيالي دراستها المتوسطة والثانوية في دمشق وليبيا، ثم رحلت إلى القاهرة لتلتحق بجامعتها، حيث حصلت على شهادتها في الجغرافيا، ثم واصلت دراستها العليا فحصلت على شهادة الماجستير في الجغرافيا من الجامعة ذاتها. عملت معلمة في معهد التخطيط الحضري والإقليمي في بغداد عام 1973، ثم تولت تدريس مادة الجغرافيا في كلية التربية بجامعة بغداد من عام 1974 إلى عام 1989. انحصر نشاطها الثقافي والاجتماعي في وظيفتها التربوية وفيما كانت تنشره في الصحف من شعر، وتعد رائدة في مجال كتابة الشعر المنثور. لها ديوان لعينيك يا بغداد، كما نشرت لها صحف عصرها عددا كبيرا من القصائد، نذكر منها ما أجمل النصر وقصائد الشعراء ومعين وفاء والجوع في المخيمات. نتعرف أكثر على شاعرتنا من خلال قصائدها، فاخترنا لحضرتكم إحداها والتي جاءت بعنوان الأطفال الأوفياء، فتقول فيها: تحية للقادمين من الجنة الفيحاء الرابضين على أرض الأنبياء، أطلوا علينا أبطالا أوفياء يرفضون الركوع لا ترهبهم النار ولا سجون الدخلاء. لا ترهبهم النار ولا سجون الدخلاء، يسطرون ملاحم الفداء ويهتفون لبيك يا صخرة الإسراء يا قدس، ويهتفون لبيك يا صخرة الإسراء يا قدس، باركك الله ومن حولك، إننا بين يديك أطفال وشيوخ، رجال ونساء، لك أرواحنا بسخاء، نرويك بنجيع الدماء، تلك أمانة الآباء. هذا يومك يا فلسطين، ستبقين عربية بأجمل الأسماء، فمهما اشتد البلاء لن نبقى مشردين، لن تذهب ريحنا هباء، لن تبقى القدس أسيرة الدخلاء. صغارنا الأعزاء في موكب المجد في موكب الفداء، اصنعوا من التراب والماء حجارة تشق عنان السماء، تقول للأعداء الدخلاء إننا لن نموت ولن يموت الوفاء، لتراب الوطن، للمياه والهواء. أيها الأطفال الأعزاء، لكم تحية الأرض وبركات السماء.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلقي فيه أو يلتقي فيه الشتات، وتلتئم فيه الأشلاء، وتجتمع الأجيال، ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
دير القاسي قرية فلسطينية من قرى قضاء عكيا. دير القاسي قرية فلسطينية من قرى قضاء عكيا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 26 كيلومترا، وترتفع 675 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية دير القاسي 34,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى فالسوطة، المنصور، ماليا، ترشيحة، وسحماتة. قدر عدد سكان قرية دير القاسي عام 1931 917 نسمة، وعام 1945 2300 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية دير القاسي في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948، وهجروا أهلها وبنوا على أنقاضها مستوطنة الكوش عام 1949 ومستوطنة تطوعة عام 1966 ومتات عام 1979، بالإضافة إلى مستوطنة أبيريم عام 1980. بلغ عدد لاجئي قرية دير القاسي 16384 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة عام 1998.
نعم، وصلنا إلى ختام لقائنا هذا من فلسطين اليوم. حتى الملتقى، السلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين تصفر عونك غنت فيك جنين